بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع شريط 14/1.
من جيبه ثم يشعل سيجارة، هل أي مدى تؤثر هذه النصيحة؟
إن نصيحته لا تغادر المقعد الذي يقعد عليه، فاتقوا الله عباد الله لا يصيبنكم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه هي مصيبة المسلمين اليوم، دعاتهم علماؤهم إلا من رحم ربك وقليل ما هم، أنهم لا يتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأخلاق صحابته رضي الله عنهم. يريد أحدهم أن يقفز من الأرض إلى القمة قفزة واحدة في العلم، يتلقون العلم من غير عمل، يتلقون العلم من غير تربية، يظنون أن العلم إنما هو جمع للمعلومات. الكمبيوتر اليوم آلة صماء، إذا شحنتها بمعلومات تجمع لديك أكثر من عالم ومن شيخ من شيوخ الإسلام. العبرة أيها الإخوة المؤمنون بالخلق، العبرة بالتقوى، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهل نكون أيها الإخوة، هل نكون خير خلف لخير سلف؟ هل نتبع منهاج العلماء العاملين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نتبعهم في أخلاقهم، في سلوكهم، في فضلهم، في أعمالهم؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. والكلام والنصح في هذا كثير وكثير جدا، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كلمتي الآن حول حديثين اثنين جاء ذكرهما في خطبة أخينا أبو أنس جزاه الله عليها خيرا، وتوضيحا لنقطة أخرى تطرق إليها ناصحا للجماعات الإسلامية، للجماعات الإسلامية أن يجتمعوا ويتوحدوا، وقد أصاب ووفق في ذلك، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. أما الحديثان المشار إليهما فهو أولهما الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان. لفظة المرصوص لا أصل له في الحديث. الحديث الوارد في الصحيحين وكتب السنة كلها هو بدون لفظة المرصوص: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا وجب التنبيه عليه لسببين اثنين: السبب الأول أنه يعز علينا جميعا بطبيعة الحال أن يقع في مثل هذا الخطأ أحد من إخواننا، والشيء الآخر أن هذا خطأ عام شامل لجميع طلاب العلم وكتاب العلم إلا من عصم الله وقليل ما هم. الحديث الآخر فهو حديث على شهرته في كتب السيرة لا إسناد له صحيح يذكر، ألا وهو قصة اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الحديث في الواقع جميل تطيب إليه تميل إليه النفس، وذلك مما ليس بعيدا عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يكفيه فخرا أن الله عز وجل أثنى عليه وسجل ذلك في كتابه إلى أبد الدهر، وذلك قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فمهما روي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمكارم أخلاقه فذلك قل من جل، ولكن هذا شيء. وأن يقال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح فذاك شيء آخر. مثلا هناك حديث في كتاب الشفاء لقاضي عياض بأن رجلا توعد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظره في مكان سمياه، فانتظره 3 ليال أو 3 أيام لم يحد الرسول ذلك المكان، حتى جاء قال له شققت علي، أنا منذ 3 أيام بانتظارك هنا، فاعتذر له بعذر. فهذا ليس غريبا عن خلقه عليه السلام وعن شمائله الكريمة، لكن هو كذاك لا يصح إسناده، فلا يجوز أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت من الحديث، سواء كان هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره. كل هذا وذاك وذاك داخل في مسمى الحديث النبوي. ولذلك فهذا الحديث اذهبوا فأنتم الطلقاء لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي له ذكر إلا في سيرة ابن إسحاق التي اختصرها ابن هشام، والتي لا وجود لها اليوم إلا هذا المختصر سيرة ابن هشام. فهذا الحديث إسناده في سيرة ابن هشام المستقاة من سيرة ابن إسحاق معضل ليس له سند متصل. فإن ذكرت هذه القصة وهذه المنقبة لنبينا صلى الله عليه وسلم كرواية فتذكر مقرونة ببيان وضعها، وكما قلت لكم ذلك قليل من مكارم وشمائل الرسول عليه السلام، لكن الأمر له علاقة بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا ينبغي أن يروى عنه إلا ما صحت نسبته إليه. أما التعليق على دعوة الحق التي جاءت في كلام الأخ أبو أنس من دعوة الأحزاب أو الجماعات الإسلامية إلى الاجتماع والتلاقي، فهذا كما يقال أمر لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان ولا أن ينتطح فيه كنزان أو كفشاء عنزان أو كفشان، لكن الأمر المهم بهذه المناسبة أن تذكر الرابطة الجامعة التي يجب أن يخضع لها جميع الجماعات والأحزاب الإسلامية، وذلك بمثل قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن الواجب حينما ندعو إلى الاتحاد وإلى نبذ الافتراق والشقاق أن نقيد ذلك بأن نتلاقى جميعا على منهج واحد لا اختلاف فيه، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين كتاب والسنة ربط رسولنا صلوات الله وسلامه بهما سعادة الدنيا والآخرة والاهتداء إلى ما في ذلك من الحياة للأمة الإسلامية في الحديث المعروف، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا ما أردت أن أبينه بمناسبة الخطبة التي سمعتموها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. بقيت هناك مسألة طلب مني بيانها قبيل الصلاة، وهي كيف نتمكن من معرفة سمت القبلة ووجهتها حينما نكون في العراء أو في الصحراء، ليس هناك مسجد وجد في ذلك المكان، وقد يوجد المسجد ويكون قبلته منحرفة عن البيت الله، بيت الله الحرام، فما هي الطرق، ما هي الوسائل؟ تعلمون جميعا أن ما يعرف اليوم بالبوصلة وتعرف في زمن الأتراك حتى في البلاد العربية بقبلة نامة، اسم أجنبي طبعا عن العربية، وهو ترجمته الدالة عن القبلة، قبل أن توجد هذه الآلة كيف كان يعرف المسلمون الأولون وهم مسافرون ما بين مكة والمدينة، والطرق متعرجة بهم بلا شك، وما بين المدينة وتبوك مثلا في غزوة تبوك، كيف كانوا يعرفون اتجاه القبلة في تلك الصحارى والأرض القفر؟ ذلك يمكن بسهولة لمن كانت له عناية بأن يتعرف على معرفة وسائل الاهتداء إلى القبلة. مما لا شك فيه أن ذلك يختلف باختلاف مواقع البلاد التي نحن نكون فيها. فمثلا خروجهم من المدينة إلى تبوك، من الواضح لدى هؤلاء الناس جميعا أنهم خرجوا شمالا، لكن لما ذهب الدعاة الإسلاميون إلى اليمن مثلا كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري، فهم يذهبون جنوبا، فيختلف حينئذ معرفة القبلة بين الذي توجه شمالا وبين الذي توجه جنوبا، كما أنه يختلف الأمر بين الذي ذهب شرقا وبين الذي ذهب غربا. ومعنى هذا أن المسلم يجب أن يعرف بفطرته أو بعلمه الجهات الأربعة، يجب أن يعرف الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهذا ليس من علم الجغرافيا أو علم الفلك الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم كما يتعلم سائر العلوم النظرية. هذه معرفة الجهات أمر فطري يشترك في معرفته القارئ والأمي، لأنه يرى الشمس تشرق من هنا وتغرب من هنا، وحينما تشرق يراها تميل إلى الجنوب وليست تميل إلى الشمال، ثم يراها أن ميلانها إلى الجنوب يختلف باختلاف الفصول، فهو مثلا في الصيف تقريبا كما نحن في زمننا في وقتنا في يومنا هذا نكاد نرى الشمس فوق رأسنا في الظهيرة، بينما في الشتاء نرى الشمس مائلة إلى الجنوب. هذه أمور من تنظيم الله عز وجل بحكمته البالغة لهذه الكواكب من أجل فائدة البشر كما قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن فائدة الشمس أننا نستدل بها على جهة القبلة في أي مكان كنا. لكن كما قلت آنفا في فرق بين أن نكون نحن بالنسبة للقبلة للكعبة شمالها وبين أن نكون جنوبها. نحن الآن في واقعنا هون هنا في شمال الكعبة. لكي نعرف القبلة حيثما كنا يجب أن نحدد جهة الشرق وجهة الغرب، وهذا أمر سهل حينما تكون الشمس طالعة. فإذا أردنا أن نعرف جهة الكعبة حينما تدركنا صلاة الظهر مثلا أو الجمعة، فقبل كل شيء نحدد إذن جهة المشرق والمغرب. نضع يدنا الشمال إلى جهة الشرق فتكون يدنا اليمنى إلى جهة الغرب، ويكون أمامنا الجنوب. هنا الآن في بعض في شيء من الدقة. الجغرافيون يقسمون الأرض إلى خطوط وهمية ذهنية لكن يبنون عليها حقائق علمية مهمة. منها مما يهمنا نحن الآن الخطوط التي يسمونها بخطوط الطول، وهي متصلة من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. هذه الخطوط عليها بلاد الدنيا كلها. نفترض الآن أن الخط الوهمي المستقيم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي يمر خط من هذه الخطوط بلا شك في المسجد الحرام في مكة. فالذين يقعون في هذا الخط شمالا وجنوبا، الذين هم شمال البيت الله الحرام يستقبلون الكعبة مباشرة دون أن ينحرفوا يمينا أو يسارا، لأن المفروض الآن أن البلد التي نحن فيها هي بنفس خط الطول الذي تقع فيه المسجد، يقع فيه المسجد الحرام أو مكة. وعلى العكس من كان جنوب مكة فهو يستقبل الآن الشمال لأنه القبلة أو الكعبة شمالية. هذا أمر واضح، لكن الفرق الآن أن هذا خط الطول الذي أخيله لكم يمشي أمامي ومن خلفي، لكن قد تكون الكعبة بالنسبة لبعض البلاد يمينا أو يسارا. هنا يحتاج الأمر إلى شيء مما يتعلق بعلم الجغرافيا، يعني بأن تعرف أنه بلدك في أي خط واقع. أنا أضرب لكم مثلا الآن واضحا جدا، نحن هنا في عمان، العراق بالنسبة إلينا يقع شرقينا، مثلا مصر يقع بالنسبة إلينا غرب جنوب أو جنوب غربي أو غرب جنوبي، تعابير ما هي محدودة. إذن لو فرضنا الآن بالنسبة إلينا الكعبة في العراق، نستقبل ماذا؟ الشرق. الكعبة في مصر، نستقبل ماذا؟ جنوب الغربي، وهكذا. الآن تصوروا أنتم أنفسكم في مصر. مصر بالنسبة للقبلة تقع القبلة بالنسبة لهم شرقا، مثل جدة تماما. من لم يذهب منكم إلى مصر فقد ذهب ولا بد إن شاء الله إلى جدة. فجدة الذين يصلون ويستقبلون المسجد الحرام يستقبلون الشمس تماما، يستقبلون الشرق يعني. فإذا الدنيا هكذا كل بلادها تحيط بالكعبة كدائرة. ولذلك فالذي يريد أن يحدد جهة الكعبة لابد ما يكون في ذهنه معرفة موقعه هو، هل هو شمال الكعبة أم جنوبها. ثم إذا كان شمالها كما نحن هل هو شمال تماما الخط الطول ولا منحرف 10 درجات 20 درجة 30 درجة؟ إذا عرف هذا الفارق من حيث خطوط الطول سهل عليه بعد ذلك أن يعرف جهة القبلة. وإذا تحددت عنده جهة القبلة سهل عليه بعد ذلك معرفة دخول وقت الصلوات، صلاة الظهر صلاة العصر، لأنك إن لم تحدد جهة القبلة لا تستطيع أن تعرف وقت الظهر مثلا، لأن وقت الظهر كما هو معروف في كتب الفقه هو إذا زالت الشمس عن وسط السماء، لكن وسط السماء زوال الشمس يختلف اختلاف المواطن التي أنت فيها، فزوال الشمس وأنت في اليمن غير زوال الشمس وأنت في مصر وأنت في العراق وأنت ها هنا. فهنا حينما تزول الشمس يجب أن تكون قد راقبت طلوع الشمس وارتفاعها، حينما تلاحظ ارتفاع الشمس تلاحظ أن ظل الشيء يتناقص ويتناقص ويتناقص. أظن أنتم معي في هذا التخيل، أما القضايا الأخرى يكون قد تكون خافية على البعض. فحينما يظل هذا الظل ظل الشاخص يتناقص ويتناقص، فإذا رأيته وقف تناقصه ولو لحظات فهذا ما يعرف عند الفقهاء بوقت الكراهة، أي قبل الزوال، فلا يجوز في هذه اللحظة الصلاة لأن وقت تسعر فيه جهنم كما جاء في الحديث. فإذا رأيت هذا الظل قد بدأ يطوله فهذا معنى دخول وقت الظهر، لكنك إذا لم تحدد الجهة في المشرق والمغرب ما تعرف أن هذا وقت وقت الطول هو هذا وقت الزوال ولا ليس كذلك. هذا وقت الظهر إذا نعرفه بعد أن استمر ظل الشيء يتقاصر ويتقاصر حتى يقف، لا تشوفه طال ولا قصر، هذا وقت كراهة الصلاة. فإذا طال قليلا حين ذاك دخل وقت الظهر وخرج عن وقت الكراهة. أي وقت العصر حينما وقف ظل الشيء عن التقاصر وعن التطاول، هذا الوقوف هذا الظل واقف يعرف عند الفقهاء بفيء الزوال. فيء الزوال هذا يجب أن تستحضر حقيقة طبيعية أنه يطول ويقصر. قلنا آنفا أن الشمس الآن تكاد تكون على رأسنا شاخوريا، وبذلك يكون الظل قصيرا جدا، ولهذا هذا الظل ظل الزوال اللي هو فيء الزوال عند الفقهاء لا يرى في خط الاستواء، لأن العمود العصائر واقف عموديا في وسط في خط الاستواء، يظل الظل يتقاصر ويتقاصر حتى يركب نفسه، يعني لا يبقى لهذا ظل. فإذا ظهر قليلا معناه صار وقت الظهر، أي زالت الشمس عن وقت عن إيش؟ عن وقت الكراهة ودخل وقت الظهر، هذا في خط الاستواء. أما خطين اللي هم حوالي خط الاستواء إيش بيسميه الجندر السرطان، هذول بطول ظل هذا الزوال ويختلف طوله باختلاف الفصول كما قلنا. الآن في هذا الشخص الذي نتخيله الآن قصير، لكن في الشتاء لما تميل الشمس إلى نحو الجنوب يبقى هذا الطول طويلا. فإذا أردنا أن نعرف وقت العصر، وقت العصر كما جاء في الأحاديث إذا صار غبن الشيء مثله ما في الزوال. غبن الشيء مثله ما في الزوال. لا المثلين هذا مذهب لا نرضاه. المثلين هذا مذهب أبي حنيفة وخالفه فيه أصحابه. الشاهد أن النص في الحديث وقت العصر إذا صار كل شيء مثله زائد في الزوال. إيش معنى هذا الكلام؟ نفترض عندنا الآن هنا شاخص طوله متر نصبناه لنعرف وقت الظهر فتتبعنا ظله وإذا به يقصر إلى أن وقف عند طول الظل تقريبا 10 سنتي. بعد 10 سنتي طال ربع سنتي مثلا معناها صار وقت الظهر. الآن نحن بنحط في بالنا أن طول في الزوال قديش 10 سنتي. هذا الشخص لما نشوفه ضرب الظل نحو الشرق متر زائد 10 سنتي معناها صار وقت العصر. في مبنى آخر أشار الأستاذ هنا إذا صار ظل الشيء مثليه يعني مترين زائد 10 سنتي لا في الفي لا يتباعد. نعم الفي لا يتباعد. مترين زائد 10 سنتي بيكون صار وقت العصر عند أبي حنيفة رحمه الله ومن تبعه بيسموه هذا العصر الثاني. لكن الذي جاء في الأحاديث هو ما في غير عصر واحد وهو إذا صار ظل الشيء مثله زائد في الزوال. في الزوال في وقت الشتاء بصير متر فأصبح في ذاك الوقت بدك تحط متر زائد متر حينئذ يكون صار وقت العصر. هذه قضايا في الواقع يجب يعني طلاب العلم على الأقل يعرفوها لحتى يستدلوا بها أولا على جهة القبلة وثانيا على تعرف على وقت الظهر والعصر. أما بقية أوقات فهي أسهل بلا شك لأنه تعرفون الفجر وقته عندما يمتد النور إلى في الشرق ممتد من الشمال إلى الجنوب هذا يراه كل إنسان. وقت المغرب عند غروب الشمس هذا كمان يعرف البدوي مثل الحواري. لكن اللي يختلف فيه
غروب الشمس هذه ضروري
تفضل
حدثنا عن غروب الشمس كل البدوي الحضري بيعرفوا هذه.
نعم.
لكن مدى الاختلاف الحاصل عندنا هنا في رمضان
نعم
لا يخفى على اثنين.
نعم هذا سبب سبب الإعراض عن إثبات الأوقات الشرعية بالأدلة الشرعية. والسبب الوحيد هو الكسلني والتنبلي بالتعبير الشامي الكسلني والتنبلي والركون إلى الدعاء. لأنه الآن المؤذنين الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فقال اللهم اغفر للأئمة عيش اللهم يرشد للأئمة نعم اللهم اغفر للمؤذنين هؤلاء أصبحوا كسائر الموظفين في الدوري لا فارق بينهم أبدا لا فارق بين هذا المؤذن وبين أي موظف في دائرة الدوائر لأنه عمل روتيني. فهو ما يؤذن إذا رأى الشمس قد غربت وإنما يؤذن على المفكرة والمفكرة قد ثبت لدينا أنها غير صالحة لأنها وضعت البلاد ثم نقلت إلى بلاد أخرى. وإلا ما بعد الأذان اليوم في مثل عمان يؤذن للمغرب بعد غروب الشمس التي نراها نحن في الجبل جبل عمان نرى الشمس قد غربت بأعيننا ثم يؤذنون بعد غروب الشمس ونحن في الجبل بعشر دقائق ماذا نقول عنهم في الوادي في وسط عمان هذين تغرب الشمس عنهم قبلنا بعشر دقائق أخرى بعد ذلك تجد مؤذنين ومؤذنين في المسجد الحسين الكبير، ما أعلى مسجد هنا وأعلى مسجد يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق. السبب أننا أهملنا تطبيق الأحكام الشرعية، بالتالي يأتي اختلاف في وقت العشاء. وقت العشاء كما في الأحاديث الصحيحة عند غروب الشفق الأحمر، ونحن نرى أيضا بأم عينا غروب الشفق الأحمر قبل مدين ساعة من غروب الشمس، وهنا يؤذنون بعد غروب الشمس بنحو ساعة وثلث تقريبا. فمعرفة هذه الأوقات وأدلتها الشرعية أمر مهم جدا، حتى ما يقع الإنسان في مخالفة قد تؤدي أحيانا إلى إبطال العبادة. مثلا الذين يؤذنون الفجر قبل طلوع الفجر الصادق على أقل بعشرين دقيقة، وقد يصلون، وإن كنا الحمد لله لاحظنا بعض التعديلات في بعض المساجد، لا يدخلون في صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق تماما. نسمع نحن الإقامة في الدار وبالكاد نرى الفجر طلع أو ما طلع، الإقامة معنى ذلك أنهم صلوا السنة قبل وقتها يقينا، خاصة الناس المتعبدين اللي بيجوا مبكرين، مجرد ما بيسمع الأذان يكونوا في المسجد، فمعناها أنهم يصلون السنة قبل وقتها. أنا هناك بعض الشرع والبعض، نحن هذا حريصين يكون فريضهم إيه؟ صحيحة، لكن لماذا لا تكون أيضا نافلتهم صحيحة كالفريضة؟ يحتاج إلى مراقبة، لكن هذه المراقبة يجب الدولة عليها أن تراقب الأمر ثم تفرض على موظفين عندها كالمؤذنين والأئمة أن يؤذنوا على الأذان الشرعي. وهذا معناه أن ما يصلح لعمان، مدينة عمان في وسطها، لا يصلح لمن في أعلاها، لأن كل منطقة لها شروقها ولها غروبها ولها فجرها ولها مغربها وعشاؤها وهكذا. فهذا هو السبب في كون الناس اليوم يختلفون في أذان المغرب متى، لأنهم لا يراقبون الوسيلة الشرعية التي جعلها الله عز وجل وسيلة لمعرفة الأوقات الشرعية، سواء من الفجر أو غيرها كالمغرب.
نعم. الأقصار الجنة الجنوبية بتكون أطول، يعني الخطوط الخطوط من الشمس بتكون مائل يمكن في الجنوب،
فتعرضها للشمس بيعطيها طول أطول من الجنة.
نعم.
خير بعدين فرضاً يلاحظ أنه يخرج القمر بدراً من كل شهر من جهة الشرق، فهذا ممكن إذا تطلع فرضاً شايف 14 شهر كده. في طريقة غير ومن هي عادة وسط الساعة هذه، بس يمكن بدها شهر يمكن ما أصلاً إيش أفصل.
نعم طبعاً الساعة ما هي صحيحة، ما هي ناشفة طبعاً الساعة.
جربت يعني؟
قضية تحولها يعني. ما هي؟
كيف يعني؟
معك يعني. مع الشيء توجه. هذه ما
لا مش عني هي له بدليل انه 12 اليوم تساوي 11 امس. بعدين 11 ثابتة تختلف باختلاف الفصول ايضا. لانه هلا انت تعرف انه الظهر مش دائما بيأذن ساعة 11 ونص التوقيت القديم، وانما بتأخر احيانا بصير 11-12 لكم، صح ولا 1 لكم، هذا مو ثابت. ولذلك هي قضية الساعة هذا وهم قائد في هذا الناس، لكن الأشياء التي ذكرتها أشياء يعني علمية وجميلة جدا.
بس لعلك تذكر شغلة ثانية، عملية توزيع الساعة نحو الشمس.
لا
هذا
ايش
هاي عشان يقول لك ايه فاتني شو؟ انه عادة لو وجهت اقرب الساعات محطوط بالشام السنه الصوماليه. طبعا هذا هو اللي عرف اللي عرف ان الشمس تخرج من هنا خلاص عرف الحج الجهه الاربع هون شرق
الغرب. لا ما تحيط عن الساعه
بالنسبه للساعه
فهمنا الساعه شوف
هذا الكل انه صار انك عرف طرف الشمس على خلق من ضروري الساعه.
طيب ولي ما عرف
هسه طيب انا لو وضعت اقرب الساعات تجاه الشمس صار لها هذا المشهد اقرب الساعات تجاه الشمس مسقوط الزاويه المحفوره ما بين عقرب الساعات ما بين الخط المواصل بين 12 و60 الصف الزاوية يكون اتجاهه للأمام يشير للجنوب واتجاه خط الخلف يشير للشمال.
ولو اختلفت الساعة
هذا تقريبي لو اختلفت من 12 إلى 13 جديد هذا تخلص درجات. أنا ما أثبت كليا الشرق يصير محل الغرب أو الجنوب محل الشرق.
هذا كلام سليم مفهوم.
هي خطة عسكرية هذه. جربت أنا
كويس الآن طبقني أهون في الأرض.
تمام.
نفهمها.
استغربت أن أخذ لهم الساعة أخبارهم هيك
لا الساعة صغيرة.
تعال هنا.
الساعة صغيرة. تعال هنا.
طيب.
خلي.
من أول. لا فضيلة. ما
شاء الله. خذ أبي
خذ
يا خذ
بس هون عندك
غير غيرها سلام غيرها
أنا بلا شك يعني في فوائد
يقول
أيضا أن في ظاهرة في عموم الشجر أنها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية إلى الشرق لأن هوانا الأكثر غربي فلما تنبت الأشجار بتكون أشتان تكون ليلة الهواء لا يضربها بيميل فيها يميل فيها إلى الشرق لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر الى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الايش الشرق وما يقابل الغرب وحينئذ يضع اليسار الى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب. نعم هو اي طبيعة يعني
بالنسبة لرمضان ونسمع بعض الاخوة
إذا بيشن نتربانة عن بعض الأخوة يعني إذا أذن الفجر ونحن نسفر عليه فعند أذن الفجر يقول لك ربع ساعة بعد هذا الصلاة لربع القيام الأذان الثاني هذا صحيح ولا هل تعني أنت بالأذان الشرعي ولا الأذان الواقعي
الشرعي الأذان اللي حلمت مدينة عمان أقول إن هذا يعني قبل الفجر يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق
هذا الكلام جواب ماذا؟ عافاك الله منه انت سألت سؤالك انا حتى اتمكن من الجواب الصحيح عليه بريد افهم منك لما تذكر الاذان هل تعني الاذان الشرعي ام تعني الاذان الواقعي اليوم؟
الاذان الواقعي هو في المساجد غير شرعي
طيب ما انتهى الكلام فيه وقلنا ان الاذان اليوم بأذن لا اقل قبل الوقت بثلث ساعة هذا تكلمنا عنه احيانا في فرق نصف ساعة انا في الجبل في عمان اراه بعيني الفجر كل يوم اراه انا أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هون كيف؟ لأنه في معي وقت ثلث ساعة يعني نصف ساعة وبعد ذلك أرى الفجر لذلك إن كنت تعني ما تنقله عن بعض الإخوان هو هذا الأذان القائم اليوم هذا أذان غير شرعي لكن خذ ما هو أهم من ذلك إذا كان المسلم يتسحر وبدأ طعامه قبل طلوع الفجر بدقائق ثم رأى الفجر بأم عينه أو سمع الأذان الشرعي وهو الذي يؤذن بأن يرى الفجر بأم عينه، فله أن يظل يأكل حتى يقضي حاجته من طعامه وشرابه. هذا وهو يرى بأم عينه، بقول مش بعينه، بأم عينه يرى الفجر قد سطع وهو لم يأخذ حاجته من الطعام، يجوز أن يستمر لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ أو يقضي حاجته منه. ما تذكرنا بالظاهرية أو
الآية أو معنى الآية،
هل الشارع
يعني
والموجود هذا الحديث؟ قول بارك الله فيك. ومسند الإمام أحمد. نعم، بالنسبة للآية تفضل.
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم.
كيف نوفق بين هذا وذا؟
ما كان هذا سؤال.
لا هذا الإبيات.
لا اسمح لي شوي. أنت بدأت كلامك هذا في الشراب، ومعنى هذا أنك تقر الشراب لكن لا تقر الطعام، أليس هذا معنى الكلام؟ لا كيف أنت تدري ما في نفسك؟ قد يهدي كل شيء مع المجادلة، أما في نفسك ما في قدر.
طيب نعم.
إن أنفعني ما محرج عليه.
بل أعني.
هذا هو.
بل أعني.
ولجاد قلت لا تذكرنا بالظاهرية.
نعم.
أعدت لتقول كيف نوفق.
نعم.
معناه نقصت ما بنيت. نقصت ما اعترفت به. كأنك تريد أن تقول الآن بارك الله فيك. إنه كيف نوفق بين هذا الشيء الذي نؤمن به.
نعم.
من جواز الشراب. من الإناء الذي في يدي ولو تبين الفجر، لكن ما أظن أنك تريد هذا.
لا أريد هذا. هذا لا أريد.
لذلك أنا بقلك ريح حالك، اسحب كلامك، هو يعني كلام تنزيل من حكيم عميم. اسحب كلامك الاول. ليش اعتبره مسحوب؟ ليش اعتبره مسحوب؟ هو مسحوب يا جماعة. لكن اسحبه انت حتى نقول الله انفعك. خلاص. طول بالك الله يهديك. خلوه براحته. حتى يكون تماما يخضج بما في نفسه، لأنه بذلك تتبين حقائق الأشياء. أما تفرض عليه رأي هو لسه ما انشرح له، هذا خطأ، أو هو مو مطمئن بيمشي عليه، خطأ. إذن اللي نبحث نحن الآن إنه الآية تتناقض مع الحديث ولو تمسكنا بظاهره. أنا أفهم الآية على ضوء السنة، وهذا من فضائل السنة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآية. وعليكم السلام. وين راح الجيش هذا كله؟
ثلاثة.
ها؟
نحن ثلاثة عند الآن صح الكلام بناء على حادي لغوي. الواقع عندما نقول حتى هي انتهاء الغاية، ولكن تدخل عندما نقول مثلا أمشي حتى تلك الشجرة، فالشجرة داخلة في الأرض، داخلة فيه،
وقد لا تدخل، يعني دخول غاية المغية يعني.
نعم. فمن هذا القبيل أقد أحملها على المعنى الذي
تفضلت. قد لا يمكن معنى
يعني أجد لها مخرجا بهذا الطريق من حيث اللغة. صحيح. أجد لها مخرجا بهذا.
طيب.
يعني عندما أقول حتى انتهاء الغاية تدخل في المغية. والله أعلم. هذا ما أعرف.
حينئذ الحديث يعرف الآية أم لا؟
لا يعرف في هذا المعنى.
ذلك ما ندري.
هذا ما أردت أن تقوله.
ذلك ما ندري.
تفضل.
نعم. مين كان بده هناك؟ نعمان شو بدك تقول؟ نعم. هنا هنا انت شو بدك تقول؟
انا بدي اقول هاي
كذا. اه جزاك الله خير.
لا اعلم انه
انت تحسن يعني.
اي نعم.
تعلمت من الهنود؟
ثلاث سنين ونص.
من الهنود ما هي؟
مرة مرة واحدة.
من الهنود؟
لا من الهنود السنين.
مشايخ
التبليغ.
تمام. مرة واحدة.
ايام المشايخ التبليغية والله.
ما هو مشايخنا مش راضين. مش راضين مشايخنا ندللهم زي. كنا ندلل.
شيخ مشايخ الكراجات. وفي عنده مسألة صدفه مدة يعني بده تفصيل فيها.
بده
تفصيل.
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 اي نعم. كان سمع عدل من اخواننا فلسه يعني ما اقتنع او ما شرح صدره لهذا الكلام.
ايوه.
يريد ان يعرف متى يعني باحسن صرخ واسهل الشيء متى يخرج المسلم من الاسلام.
متى يخرج المسلم من الإسلام؟ متى يكفر يعني؟
متى يكفر هنا؟
هل كان عاقب الكفر؟
المسلم يخرج من إسلامه إذا أنكر شيئا منه كان دخل فيه. مفهوم هذا الكلام؟ إذا أنكر إذا جحد شيئا يتبناه في إسلامه وفي دينه وهو يعرف ذلك فأنكره بقلبه وليس بلسانه فهو مرتد عن دينه ولو كان فيه حكم إسلامي يحكم لأنه ارتد عن دينه. أما إذا لم يخرج ذلك عن عقيدته وإنما إما قال ذلك جهلا بدينه أو قاله مضطرا أو خوفا أو نحو ذلك فهو لا يكفر به. الخلاصة يرتد عن الدين إذا جحد شيئا منه وهو عالم به لكن إذا أنكر معلش لكن إذا أنكر شيئا هو لا يعرف أنه من الإسلام فأنكره فلا يكفر إلا بعد أن يبين له أن هذا الإسلام جاء به فأصر على إنكاره فهو الذي يحكم بكفره وردته تطلق منه زوجته وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين يعني ترتب أحكام أهل الردة. أما الشيء الذي ينكره ويكفر بإنكاره إياه فهو ما يسميه أو يعبر عنه العلماء الفقهاء إذا كان معلوما من الدين بالضرورة. شو معنى هذا الكلام؟ أكثر الناس اليوم ما بيعرفوا أن الدخان شرب حرام لكن كل المسلمين حتى النصارى بيعرفوا عن الإسلام أن شرب الخمر حرام في الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا مسلم ما قال الخمر مو حرام هذا بيرتد عن دينه. ليه؟ لأنه لا يتصور أنه يجهل أن دينه اللي هو يعتقده ويؤمن به لا يتصور فيه أنه يجهل أن الإسلام يحرمه بل هو يقينا يعلم أن الخمر حرام لكن هو أبى هذا الحكم في الإسلام ففي مثل إنكاره لهذا الحكم يكفر. هذا بيسموه الفقهاء معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى مجرد كون المسلم مسلما يعلم هذا الحكم، بينما هناك أحكام فيها دقة متناهية ما بيعرفها إلا أهل العلم، بل ربما إلا خواص أهل العلم. لكن شرب الدخان يكون حرام، المسلمين كلهم يعرفوا أنه حرام مثل الخمر. فلو قال الدخان يا أخي أنا بدي أشربه وما هو حرام، ما يكفر، لأنه ما أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. ومن صفات المعلوم من الدين بالضرورة أن يكون مذكور إما في القرآن الكريم أو في السنة المتواترة المتلقات عند علماء المسلمين جميعا بالقبول. فإذا أنكر حكما مختلفا فيه فلا يكفر به، وإنما يخطى إذا كان مخالفا للدليل. هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال، ولعله وضع عندك وزال إشكال ولا بعد في غموض.
لو قصرنا عليه الحجة والدليل، هل نصلي خلفه أو نقول أنه خلفه؟
مين هذا بده يقيم الدليل؟ زيد وبكر وعمر ولا أهل العلم؟ الأحاديث ما بتحكي، الأحاديث ما بتحكي. إذا كانوا أهل العلم وأهل العلم بالكتاب والسنة جابوا هذا الرجل وبينوا له أنك أنت بتخالف صريح القرآن وبتخالف صريح السنة وبتخالف إجماع المسلمين، لأن هذا العالم قد يبين له الحجة والدليل فعلا، لكن ما هذا من أمي اللي أنكر هذا الشيء. علماء كبار أنكروا هذا الشيء اللي عم يقيم الدليل على صحته، فما بكفي إقامة الدليل بالنسبة لوجه نظر العالم، وإنما بالنسبة لوجه نظر كل علماء المسلمين متفقين معه على هذا. ومع ذلك قام راكب رأسه ومتبع هواه، هذا يكفر وإلا فلا سبيل لتكفيره. شو بدك تقول؟ نعم. وإن
كان يعني جهل، يعني جهل حكمكم، يعني جهل الأحاديث وجهل الآيات.
والبحث في هذا طبعا، والبحث في ماذا؟ في من يعرف؟
من لا يعرف.
نعم.
يتجع عن هذا البحث انه رجل انكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعتقد صحة هذا الحديث، ما حكمه؟
حكمه يصلي؟
لا ما حكمه، هو مسلم؟
يصلي؟
يصلي
أيه. هو مسلم لكن يعود البحث السابق. هذا طبعا هو انكر حديث ونفترض ان هذا الحديث صحيح، فان كان متبعا لهواه فهو ضال، وان كان متبعا لرجل افتاه فهو غير ضال، ويجب على من افتاه.
اما مثل الكفر ابدا
ابدا اعوذ بالله.
تتمة هذا الجواب في الشريط التالي.